الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال الإمام الوادعي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتريد ابن كلاب الذي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يطوب البيت معلقا عليه بيديه فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميم يوم حنين؟ قال نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم. قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد أبو عبيدة هذا اسمه محمد ثقة وأخوه سلمة بن محمد بن عمار لم يروى عنه إلا علي بن زيد ولا نعلم خبره ومقسم ليس به بأس هذا حديث حسن. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في السنة حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم في أمرائهم فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال له يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال ويحك من يعدل عليه بعدي. فلما ولى قال ردوه رويدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثا. هذا حديث صحيح أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال البزار رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام به. فقال رحمه الله قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمرو بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتاه رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تبرا يوم حنين فقال يا محمد اعدل. فقال ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل. ثم قال يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه يقرؤون كتاب الله محلقة رؤوسهم إذا خرجوا فاضربوا أعناقهم. هذا حديث صحيح حديث عظيم أصله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكانت هذه القسمة يوم حنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم لكل واحد منهم 100 من الإبل وربما أعطى مرداس الأسلمي 50 من الإبل فأبى ثم تم له 100. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي النعم الغنم بين الجبلين للشخص يتألفه على الإسلام. فهذا لقلة فهمه ولقلة علمه ولسوء سريرته وقصده أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وقال اعدل. وإلى الآن بعض الناس يظن أن العدل هو المساواة فيريد مثلا أن تساوي بينه وبين غيره في العطية أو تساوي بينه وبين غيره في أي شأن من الشؤون. العدل هو وضع الشيء في موضعه، فإعطاء المؤلف قلوبهم عدل. وترك النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم في قلوبهم الخير والمحبة والدين عدل، فلذلك الصحابة رضي الله عليهم لم ينكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هذا المنافق أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن أهل الباطل يتجرؤون على علمائهم، يتجرؤون على أمرائهم كما تجرؤوا على أنبيائهم، ويأتي أحدهم يرى أنه صاحب الحق وهو مجانب له، الحق في وادي وهو في وادي. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب حين قال ما رك عدلت، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في نبوته، طعن في رسالته، طعن في عفته. الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم من هو، فهو أكمل البشرية وأزكاها وأعلاها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، نهره بهذه الكلمة. كما أن وإن كانت صورتها الترحم هذا من تلطفه، وإلا ففي حال الإنكار يقولون ويلك، في حال الترحم يقولون ويحك. إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ هذا قياس الأولى. إذا لم يوجد العدل عند النبي صلى الله عليه وسلم لن يوجد عند غيره، وإذا وجد العدل عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند النبي من باب أولى. وفي هذا الحديث غيرة عمر بن الخطاب على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا نقتله، فهذا حقه القتل، حكمه القتل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر بن الخطاب إرادة القتل له، وإنما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتركه لمصلحة سامية. ومن هذا قتل جاسوس الكافرين على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب على قوله اقتله، لكن قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم، فتركه لأمر خارج. قوله دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن الخوارج يتشددون ويتجاوزون في الدين. جاء في الصحيح ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يتعمقون يتشددون في الدين. تشدد من أسباب الانحراف، والغلو من أسباب الانحراف، كما أن الجفاء من أسباب الانحراف. فإذا أردت الثبات فكن عدلا خيارا وسطا. كما يخرج السهم من الرمية، يعني عندما يرمى السهم من القوس أو القنا يرمى باليد ولشدته يدخل في الصيد ثم يخرج، فهذا مثل لشدة هؤلاء وتعمق هؤلاء في الدين. مثلهم كمثل صيد رمي بسهم، ولسرعة هذا السهم ينظر في النصل فلا يوجد شيء، لا أثر، لا أثر للدم فيه، لا أثر للفرث فيه، ثم في القدح فلا يوجد فيه شيء، ثم في الفوق فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. هذا دليل على شدة انحرافهم وسرعة ضلالهم، والله المستعان. وفيه جواز لعن أهل البدع، وأن طريقة أهل البدع الخروج على الحكام المسلمين حتى وإن كانوا فجارا لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، أما التقي ما أحد سيخرج عليه، لكن القول في حكم الفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في طاعة الله وعدم المنازع لهم. ولعن أهل البدع قد ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله عليهم، مثل عبد الله بن أبي أوفى لعن الأزارقة، وهكذا أبي أمامة، وهنا عبد الله بن عمرو العاص. وهنا ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهب وفضة جعل يقسمها بين أصحابه بالوجه الذي أراه الله، فقام رجل من أهل البادية، لأن أهل البادية أشد في الجهالة وأشد في الإعراض وأبلغ في الانتقاد، عندهم كما يقال مجاملة، يتجاوزون ولا يحسنون في كثير من شأنهم، وربما يعطيك الكلمة الكبيرة ويقول لك أنا أعطيها لك على بلاطة، أنا أصارحك، أنا ما يعجبني المداهنة ولا الكذا، وهو ما يعرف معنى المداراة ولا يعرف معنى المداهنة. لابد أن الإنسان يتلطف، وإنما يستخدم الشدة في موطن الشدة تكون حسنة. قال: والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. كذاب في يمينه وكذاب في قوله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى ردوه، أمرهم أن يردوه إليه رويدا حتى لا يتنفر البقية، وإلا مثل هذا قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من الوحي أنه رجل منحرف، إنه في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أخوة له من الخوارج التكفيريين المبالغين في التعمق حتى خرجوا من الدين. من هذه الأدلة استدل به بعض أهل العلم على تكفير الخوارج، والقول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول كثير من المحققين، أنهم ليسوا بكفار إلا إذا كفروا بأمر خارجي غير الخروج. أما مسألة الخروج بدعة من البدع، وهم من 72 فرقة. قوله: كلما خرجوا فاقتلوهم، هذا الأمر إلى ولي أمر المسلمين، يجب عليها أن يقوم على الخوارج وأن يقاتلهم، فإن جمع الخوارج إلى فتنتهم البغي هذا من باب الأولى. ويتقمص الآن هذا الأمر الرافضة، وهكذا الخوارج بأطيافهم القاعدة وداعش وجماعة الجهاد وجبهة النصرة وأصحاب الهجرة والتكفير، وكثير من هؤلاء يتقمصون الخروج، حتى الإباضية يرون الخروج على الحاكم، فهم خوارج وإن أنكروا ذلك خوارج. وانتماؤهم إلى جابر بن زيد، جابر بن زيد من تلاميذ ابن عباس، من أبعد الناس عن هذا المذهب، وإنما انتحلوا انتحالا كما تنتحل الرافضة علي بن أبي طالب والحسن والحسين والصادق والباقر، وهم ليسوا منهم، وإلا فهم ينسبون إلى ابن أباض الخارجي الذي أيد الراسبي في قتاله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كلما خرجوا فاقتلوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم لو بقي حتى يرى مثل هذه الأصناف أن يقتلهم وأن يقوم عليهم. وفي هذا الحديث أيضا أن بعض الناس يقول لك: كتاب الله، كتاب الله، القرآن، القرآن، وهم أعداء القرآن، مثل هؤلاء الرافضة الذين يسمون أنفسهم عندنا في اليمن بالمسيرة القرآنية. أين هم من القرآن؟ القرآن حرم قتل النفس المسلمة، القرآن أمر بالاعتصام بحبل الله، القرآن أمر بمعرفة حق الصحابة والترضي عليهم والدعاء لهم، القرآن يدعو إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهؤلاء في جميع هذه الأبواب يخالفون عقيدة السلف أصحاب الحديث، فهم وإن قالوا القرآن القرآن هم أعداء القرآن. فإنما يمدح من كان القرآن سبيله، كان القرآن اعتقاده، كان القرآن يعني عمله يعمل به. أما يدعي أنه من أهل القرآن وهو من أهل الإجرام، هذه دعاوى. يقرؤون كتاب الله لكن لا يعملون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يجاوز حناجرهم قراءة، يقيمونه كما يقيم أحدكم القدح، لكن لا يستفيدون منه. محلق رؤوسهم كانت هذا في زمنه، في بعد زمنه صلى الله عليه وسلم أقصد، كان سيماهم التحليق. أما الآن بعضهم ربما يربي شعره إلى يعني كتفه، ويتخذون لهم بعض العادات وبعض الهيئات. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال أهديت من جاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود, وقد وثقه النسائي على أنه قد تابعه محمد بن عبد الأعلى عند الترمذي وهو من رجال مسلم. الحديث رجاله رجال الصحيح. حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء عن غيرهم أيضا. والحديث عظيم في حق الجار سواء كان من المسلمين أو كان من الذميين, وفيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من الكرم والشهامة والمتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه أن الإنسان يلازم الإنصاف مع غيره. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار, والوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته إلا ما جاءت الخصوصية به, حتى ظننت أنه سيورث وسيكون له قسمة في الميراث, لكن لم يكن ذلك. قال رحمه الله, قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر وابن حبيش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان به. هذا حديث فيه فضيلة لقراء القرآن العاملين به, سواء كان القارئ حافظا للقرآن أو كان القارئ يقرأ من المصحف من الأوراق من الصحف, فكله أجر عظيم. يقال لصاحب القرآن اقرأ يعني يوم القيامة, وارتقي في الجنة الدرجات العلى, ورتل يعني حسن صوتك كما كنت ترتل في الدنيا. والجزاء من جنس العمل, من شغل في الدنيا بالقرآن نفعه الله عز وجل بالقرآن في يوم القيامة, يشفع له في قبره, يجد أجر قراءته, يرفع به في درجته. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, حتى قال بعض أهل العلم بأن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن, والله أعلم. فهذا حديث يجعلنا نشمر عن ساعد الجد في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن وفي العمل بالقرآن. الحمد لله, يفرض الله علينا الفريضة ويعيننا عليها ويأجرنا فيها ويكتب لنا مما نفعل ما نبلغ به الدرجات العلى. فمثلا لو أتينا إلى الصلاة المفروضة فقط تقرأ الفاتحة فيها وجوبا 17 مرة في اليوم والليلة, هذه 17 مرة عدد الآية التي تكرر 119 مرة, لو أضيفت إليها النوافل القبلية والبعدية 12 تقرأ فيها الفاتحة قل 24 مرة, 24 مرة في 12 ركعة, ثم كل ركعة فيها 7 آيات, كم سيكون عدد كثير، الله المستعان. ما على الإنسان إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل بما أوجب عليه، فضلا أن يتطوع بغير ذلك. فنسأل الله عز وجل القبول، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، لا سيما الذي يحفظ القرآن كم يحصل على أجر، يكرر الصفحة ربما 20 مرة حتى يحفظها، ثم كم يكررها للمراجعة، ثم كم يقرأ بها. هنيئا لمن احتسب الأجور على الله عز وجل. وفيه أن الناس يتفاوتون في درجاتهم يوم القيامة بحسب أعمالهم، لأن الذي يقرأ ويرتل أكثر سيقرأ في الجنة ويرتل أكثر. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوى بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، كما أن خير الأزواج خيرهم لزوجته، وخير الزوجات خيرهن لزوجها، وهكذا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحديث دليل على أن المودة تكون بين المتصاحبين وبين المتخالطين أكثر من غيرهم، فيقع التجاوز ويقع التغافل ويقع العفو ويقع الصفح ويقع الإحسان، وتظهر بوادر المحبة وتختفي بوادر الغيظ والبغض وغير ذلك. يعني لابد أن تكون مع صاحبك على أحسن حال، وإلا فإن كثرة المصاحبة كما يقول المثل كثرة المساس تذهب الإحساس، كثرة المخالطة قد تجرئك عليه وقد تجرئه عليك. لكن الإنسان يتعبد لله عز وجل بالإحسان إلى صاحبه، بالإحسان إلى أخيه، بالإحسان إلى أبيه وأمه قبل ذلك، بالإحسان إلى زوجته. وانظر كلما كان الشخص أقرب إلى الشخص كان حقه أعظم أعظم. فتبدأ بحق الأبوين، بحق الأبناء، بحق الزوجة، بحق الصاحب، بحق الجار، وهكذا دواليك. فالخيرية تظهر في حسن المعاملة. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ومفهوم الحديث، مفهوم اللقب أو مفهوم المخالفة، شر الأصحاب عند الله شرهم لصاحبه، وهكذا شر الجيران عند الله شرهم لجاره. فعلينا أن نكون من أصحاب الخيرية، وهم كثر. أي المسلمين خير أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي المسلمين خير من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين خير، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فكن من أهل الخير، فإن الخاء والياء والراء تدل على الشيء الجميل، الشيء الصالح، الشيء الحسن. قال: هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد، الحديث أخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى بن الهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك به. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيب عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا الحديث أصل في كتابة العلم وتقييد الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن السفاهة أن تصيب نعامة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني قيد الفوائد، لا تقول أنا أحفظ، لا تصدق، أنت الآن تحفظ ما تخرج من الباب إلا قد نسيت. لا تقول هذه الفائدة ما تنتسي، تأتي التي بعدها تنسيها. لابد أن الإنسان يكتب ويقيد فوائد يعني يستفيدها في أيامه المستقبلة إن لم يستفيدها الآن. وكانت طريقة السلف قمش ثم فتش، في أيام الطلب يكتب كل ما يسمع، فإذا ما تمكن من العلم وصار مبرزا بعد ذلك يفتش، ينتقي من الفوائد وينتقي من الجمل وينتقي مما سمع. فانظر إلى عبد الله بن عمرو، هذا وسنه ربما في 12 أو 13، لأنه كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب من نفسه، يكتب من نفسه ويدون من نفسه، وإنما أمسك عن الكتابة حين نهته قريش لظنها الظن الذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. حتى أن أبو هريرة يقول: ولا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو بالحفظ، إلا أن عبد الله بن عمرو شغل رضي الله عنه بطاعة أبيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك ما دام حيا. فلازم أباه في سفره، في حضره، في ذهابه، في إيابه، ومعلوم أن أباه شغل أولا بفتوحات مصر، ثم شغل في الحروب التي دارت بين المسلمين، والله المستعان. فكان في خاصة معاوية رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك كان لا يقاتل، قال: أنا معكم ولست أقاتل، لا سيما في مثل هذه المعارك التي جرت في صفين ونحوها، لكن مع ذلك انظر كيف شغل رضي الله عنه عن بث العلم. وقيل بأن العلماء زهدوا فيما عنده من الحديث لأنه اختلط علمه بكثير مما حصله من كتب أهل الكتاب، فقد أخذ في يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، وربما كان يحدث ولا يميز، فعند ذلك ترك الناس الرواية عنه وأقبلوا على مثل أبي هريرة وغير ذلك. وهذا القول الأخير قد رأينا بعض أهل العلم يلمز فيه، لكن القول الأول لعله شغل رضي الله عنه، وإلا فالشاهد أنه بشهادة حافظ الصحابة أنه أكثر حديثا منه. فقيد الفائدة ولا تكسل في تقييدها، قيدها ولو لأبنائك، قيدها ولو للذكرى، قيدها ولو لتقريب العلم، قيدها ولو للإحسان إلى شيخك، في يوم من الأيام تخرجها فوائد يستفيد منها شيخك في قبره أو في حياته أو بعد مماته، إلى غير ذلك من فوائد الكتابة. أيضا تعود نفسك سرعة الكتابة بفضل الله عز وجل، كنت أكتب بعد الشيخ مقبل المحاضرة من أولها إلى آخرها، وأكتب الأسئلة من أولها إلى آخرها، وأكتب فوائد الدروس من أولها إلى آخرها، لولا أن بعض الدفاتر ضاعت عليها، وإلا بحمد الله كنت أقيد. كتبت كتاب إسكات الكلب العاوي يوسف عبد الله القرضاوي بيدي من فيه، وكتبت كتاب يعني البركان لنفس جامعة الإيمان بيدي، وكتبت محاضرة إلى أهل عدن نصيحة أهل السنة في عدن بيدي، وكتبت كذلك محاضرة في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكتبت الأسئلة الإيرلندية بيدي، وكم كتبت بفضل الله عز وجل عنه. وهكذا كتبت عن شيخ يحيى حفظه الله الشيء الكثير الكثير، حتى يعني شغلنا بعد ذلك بما شغلنا. وإلا فإن تقييد الفوائد من الأمور المهمة. الآن تجد فائدة تقول سبحان الله، هذا القول الذي قاله شيخنا، وهذه الفائدة التي أفادنا بها شيخنا، وغير ذلك. فكتابة العلم مهمة، ولذلك ما ألف أحد في العلم إلا وذكر هذا الباب، باب كتابة العلم. لولا الله ثم كتابة العلم ما وصلت إلينا هذه الكتب. البخاري مع حفظه كان يسمع في بغداد ويكتب في الشام. لابد من الكتابة، لابد من الكتابة. الذين ما كتبوا علمهم ذهب علمهم بموتهم. من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا.
ما ندمنا على شيء، ما ندمنا أن الشيخ مقبل رحمه الله لم تكتب فوائده النحوية. كان من أئمة النحو في هذا الزمان، وسطرت له كثير من الفوائد في كثير من الأبواب، لكن النحو لو قيد كيف سيكون هذا الإمام الذي كان قد تبحر فيه جدا؟ والله المستعان. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقام ذلك وآخر فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي. هجرة البادي أن يجيب الداء إذا دعي ويطيع إذا أمر، الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجراء. هذا حديث صحيح، أبو كثير هو الزبيدي، مختلف في اسمه، وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي في التفسير. قال رحمه الله: أنبأنا عبده ابن عبد الله قال: أنبأنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن فضيل ابن مرزوق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأكمر أبو كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإنه الظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، والتفحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بكثير الزبيدي، وقد وثقه النسائي. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبان عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة الباد. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا بكثير الزبيدي، وقد وثقه النسائي. هذا حديث عظيم تضمن جملا في أبواب الدين، ولعله كان خطبة من خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الجوامع: الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا لفظ عام يدخل فيه جميع أنواع الظلم، إلا أن الظلم الذي هو الشرك أشدها، إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك ظلم المخلوقين، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وإياكم والفحش، الفحش في القول، إياكم والمجاوزة في القول، كلام السفه، كلام السب والشتم إلى غير ذلك، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. عائشة رضي الله عنها لما قالت اليهود: عليكم السام واللعنة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق، ونهى عن الفحش، مع أنهم أعداء الله وأعداء رسوله، لكن المسلم يتميز بحسن الأخلاق. وإياكم والشح، البخل، شدة البخل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل وعن شدته، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. البخل سبب لكل بلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ أمرهم بالقطيعة فقطعوا. هل قطعت الأرحام إلا بسبب البخل؟ هل منعت المواريث إلا بسبب البخل؟ هل انقطعت السبل إلا بشح على المال والبخل به؟ إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكم من إنسان يقع بينه وبين أخيه التقاطع والتدابر والتهاجر بسبب ميراث أبيهم، بسبب يعني أموال كانت بينهم. وهكذا ربما قطع أخته لأنها طالبت بميراثها، أو ربما وقع بينه وبين أبيه لأنه طلب بعض ماله وأمرهم بالبخل فبخلوا. هذا أمر الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم منه مغفرة منه وفضلا، والله غني حميد. وأمرهم بالفجور ففجروا. انظر إلى الشح بالمال والبخل بالمال إلى أين يوصل، إلى الفجور، وإلى كذلك القطيعة، وإلى منع ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالكرم صفة حميدة، صفة جميلة. الله عز وجل موصوف بالكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالكرم، وقد أمر الله عز وجل المسلمين بالكرم وحثهم عليه ورقبهم فيه. فقال رجل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فيه أن الإسلام يتفاضل وأن الأعمال تتفاضل. وفيه سؤال أهل العلم فيما يشكل على الإنسان، قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، يسلمون من سبك وشتمك وغيبتك ونميمتك وكذبك وبهتك وما في باب اللسان والتعيير والاحتقار وغير ذلك، ويسلم من يدك من ضربك، من قتلك، من سرقتك، من اغتصابك، من غير ذلك مما يتعاطى باليد، ويلحقه ما يكون ببقية الجوارح. فقام ذلك آخر فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. الهجرة من مكة إلى المدينة أعظم من الهجرة، وكذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن هناك هجرة للجميع. هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. يا من تريد أن تكون كالمهاجرين أو من المهاجرين، فعليك أن تهجر ما كره ربك من الأقوال، من الأعمال، من المعتقدات. والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر يعني صاحب المدينة، وهكذا صاحب القرية، هذا يهاجر. كيف يهاجر؟ هذا يهجر ما نهى الله عنه. والبادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي، يجيب إذا كان في البادية المسلمون احتاجوا إلى نصرته، احتاجوا إلى عونه، أن يكون مبادرا ويطيع إذا أمر بالمعروف. والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا، لأنه ملازم للمدينة، وربما يكون حاضر في جميع شؤون المسلمين، ينصحهم، يوجههم، يعينهم، يتصدق، يفعل الأشياء الكثيرة. وجاء في الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتسافدون في الطرق تسافد الحمر. هذا أمر أصبح يلاحظ في بلاد الكفار وفي بعض بلاد المسلمين المتأسية بهم. تجد المرأة تتبع الرجل، تعرض نفسها عليه، والرجل يتبعها ويحصل عليها بسهولة. والآن قد حرص الكفار على التسافد بين الذكران من العالمين وبين النساء أنفسهن، نسأل الله أن يسلم من فتنتهم. فالشاهد أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتسافدون تسافد الحمر. الحمر تتسافد على المياه، تتسافد في الطرقات أمام الناس بدون خجل ولا مبالاة. فهكذا كثير من الناس الذين لم يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا بكتاب الله عز وجل ستجد عندهم هذا البلاء، يتسافدون تسافد الحمر. هناك شوارع في بعض البلدان الغربية يمشون عراه، وهناك أماكن وحدائق يجتمعون فيها ويتسافدون، لا يستطيع المنكر أن ينكر عليهم، الله المستعان. قال البزار: لا نعلمهم من وجه صحيح إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح فقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا إبراهيم بن حجاج الشامي، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، فذكره في آخره: قلت إن ذلك لكائن، قال: نعم لا يكونن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قبل إذا اقتربت الساعة يفشو الزنا ويشرب الخمر ونحو هذا الأمر. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال أخبرنا معاذ، قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا على عظم صلاة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. القصص الإسرائيلية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن بشرط ألا تحدث بالمكذوبات التي تلحظ فيها ذلك. فمثلا هناك من القصص ما فيه الطعن في أنبياء الله وفي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، فمثل هذا اعتزل هذا الإسرائيليات. وهكذا قد كفينا إن شاء الله بكثير مما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما هو في القرآن من قصص بني إسرائيل، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، قال أخبرنا العوام، قال حدثنا أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فأنا معكم ولست قاتل. وجاء تأويل من معاوية رضي الله عنه لم يوافق عليه، قال: إنما قتله الذي جاء به، إنما قتله الذي جاء به. فهم كانوا متأولون، ودع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم بالحشر مغفور لهم، ونترضى عنهم جميعا. وما جاء عن أن قاتل عمار في النار والذي قتله هو أبو الغادي رضي الله عنه، نمر الحديث كما جاء، ونحن نؤمن أن الصحابة رضي الله عنهم هم ذروة أهل الإيمان وأنهم للجنة، فما بالك إذا كان جميع المؤمنين للجنة، فما بالك بمثل الصحابة رضي الله عليهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتشكك في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب شيء يقع من أحد الناس، فما أدراك لعل الحديث على الوعيد، وكذلك أبو الغادي لعله كتاب، أو ربما يكون تحلة القسم ثم يخرجه الله عز وجل ويكرمه الله عز وجل، أو أنه قتله متأولا، يعني ليس بقاصد لقتل مسلم، إنما يظنه باغيا كما هم يظنون أولى بغاة، إلى غير ذلك من الأمور التي يعتذر بها للصحابي رضي الله عنه، مع أنهم كلهم عدول، سواء جيش علي، الصحابة في جيش علي رضي الله عنه، أو الصحابة في جيش معاوية رضي الله عنه، كلهم عدول. لا نقول في الصحابة إلا الخير، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، هكذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته. وفي هذا الحديث حرص عبد الله بن عمرو على طاعة أبيه، وكذلك قول كلمة الحق والنصح للناس إلى غير ذلك. وفيه ما كان يقع بينهم من الشكاء، وانظر عبد الله بن عمرو يشكوه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول بأن عبد الله بن عمرو كان عاقا لأبيه؟ ما علم في الصحابة من عق أباه أو عق أمه، لكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويصوم بالنهار، وزوجته عنده، أبوه زوجه وأكرمه بامرأة من خيرة نساء العرب، يعني وإذا به أيام تقول: يا ما رأيت له، ما أحسن عبد الله إلا أنه لم يرفع لي إزارا ولم يكشف لي كنيفا. فأبوه غضب من هذا، يعني كيف أزوجك وأنت ما أنت حول بنات الناس كما يقول في المثل اليمني. لابد أن الإنسان يؤدب ولده وينظر إلى حاجة ولده. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعبد الله بن عمرو أطع أبا كما دام حيا، فلزم عبد الله بن عمرو هذا الأمر حتى توفاه الله عز وجل أباه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثني إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشام قال حدثنا إسحاق يعني بن سعد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو ابن الزبير وهو جالس في الحجر، حجر الكعبة الذي يسميه الناس بحجر إسماعيل، هو ليس بحجر إسماعيل أصلا، هو حجر جعل أمارة على ما بقي من شأن الكعبة، لأن قريش عجزوا عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فجعلوا هذا الحجر علامة لما بقي من الكعبة. أما بعضهم يقول حجر إسماعيل كأن إسماعيل كان يجلس فيه ويسكن فيه ويرتاح فيه، لا، الكعبة كانت على البناء الذي هو الآن موجود وعلى الحجر 7 أذرع. قال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. فيه عظيم شأن الحرم، شأن الكعبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا، يعني خرج من الكعبة ومن مكة حتى لا يقع في هذا الحديث. وابن عمر ذكروا أنه كان له سكن خارج حدود الحرم، وابن عباس كان سكنه رضي الله عنه في الطائف، فكثير من الصحابة أبوا سكن المدينة لمثل هذا المقصد، والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مروان بن شجاع أبو عمرو الجزري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل البيت المقدس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال التقى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا على المروة فتحدثا، في جواز التحدث عند الطواف والسعي، أن هذا ليس بحرام لا سيما للحاجة، كأن تلقى صديقا أو صاحبا أو من يسألك ويستفسر منك عن شيء من الشؤون، أو لقضاء حاجة كأن يكون الإنسان عطش أو ينتظر صاحبا. قال ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي لما سمع من الموعظة، فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح، صلى الله السلام ونعوذ بالله من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا فيه خطر الكبر وهو التعاظم والتعالي والترفع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه الكبرياء إزاري والعظم ردائي من ينازعني عذبته، والله المستعان.